نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل.
الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم. مرحبا بمحبي القراءة وعاشق الكتب في برنامج الخزانة الذي يأتيكم يومي السبت والأربعاء الهوائي مباشرة مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا.
أهلا وسهلا، حياك الله وإياك ولدي.
نرحب أعزائنا المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتساب الذي يظهر لكم على الشاشة. شيخنا هذا أخونا يسأل يقول: ما هي أفضل طبعة لكتاب حلية طالب العلم لبكر أبو زيد رحمه الله؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه. أما بعد، هذا الكتاب المبارك طبع عدد من الطبعات كثيرة جدا، وما دام أنه اليوم عندنا مجموعة أو كل الكتب المجموعة الموجودة اللي بنعرضها من دار ابن الجوزي فعليه بالطبعة التي طبعتها دار ابن الجوزي. وبالجملة مطبوعات دار ابن الجوزي تراها محترمة، يعني هي في غاية الدقة والنفاسة في أن أصحابها يخرجونها بعد تدقيق وتمحيص ومراجعة. مطبوعاتهم عموما إن وجدت لهم أو لغيرهم فإنه يوصى بها، هذا بالجملة، لأن من الدور المحترمة، الله يعطيهم العافية وفقهم الله. نبدأ؟
بسم الله.
بسم الله. هذا سلمك الله كتاب عظيم مشهور للحفيد بن رشد رحمه الله، المتوفى عام 595 للهجرة، الفيلسوف وأضرت به الفلسفة، لكنه كان فقيها وأصوليا في نفس الوقت. ألف كتابا أراد فيه بيان أسباب الخلاف بين الفقهاء في اختلاف في المسائل، فصنف هذا الكتاب السيار المعروف الكبير الذي سماه بداية المجتهد ونهاية المقتصد للإمام أبي الوليد محمد بن أحمد ابن رشد القرطبي. القرطبي كان يعرف ابن رشد الحفيد، هذا لقبه لأنه جده أيضا كان إماما مشهورا، هو أجل منه في الفقه عند المالكية، توفي عام 595 للهجرة رحمه الله. الكتاب ولي طبع عدد من الطبعات، الكتاب مقرر في بعض الجامعات، الكتاب منتفع به سيار، وإن كان سبحان الله ليس له وجود كبير عند المالكية، وهذا من العجائب. المقصود لأنهم كانوا يتحامون بالرشد هذا الحفيد. المقصود هذه الطبعة هي من هذه الطبعة اللي بين أيدينا، هذه الطبعة الآن خصدر في 6 مجلدات من إصدارات دار ابن الجوزي، هذا أولا. وثانيا حقق الكتاب على 6 نسخ خطية، والنسخة الخطية وأوصافها موجودة في الداخل. قام أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور علي بن محمد بن ونيس وفقه الله، وبعث فريق علمي له مجموعة من الإخوة الأفاضل من أهل العلم، واشتغلوا على الكتاب وتناوبوا عليه وخدموه بعدد من الخدمات. كان من أهمها ما يوجد في هذه الطبعة لهم مقدمة طويلة أكثر من 250 صفحة فيها، جلوا بعض القضايا عن الكتاب وعن المؤلف نفسه. كان من أهمها لماذا أخر مثلا كتاب الحج، ما هو ليس مذكورا في موضعه من الكتاب، ذكروا الأسباب التاريخية والنظائر عند كتب المالكية وأشياء جميلة جدا، هذه فوائد هذه فيها أيضا. لماذا استبعد مذهب الحنابلة، ما هو مذكور أيضا، وكلام مثل هذه فوائد مهمة حلوة. وثم مصادره من أين استقاها، وشيء من أين مصادره في عزو الأحاديث، ذكر الأقوال، ذكر المذاهب، ذكر الخلاف، وهذا بهذه الطريقة. هذه دراسة ممتازة من هذا الناحية لأنها مفيدة لمن يطالع الكتاب، مع ذكر أمثلة وتطبيقات وشيء من ذلك. لكن هم في المقابل قاموا بأشياء، منها مثلا أولا أنهم حرروا الإجماعات التي يحكيها ابن رشد في كتابه، فإن كان الإجماع ثابتا ذكروا من وافقوا على هذا، وإن كان منقوضا ذكروا من نقض وسبب النقض فيه. هذا واحد.
جميل.
ممتاز. الثاني هم أيضا حرروا عزو المذاهب التي ذكرها ابن رشد إلى المصنفات التي لأتباع المذاهب، وفي عزوهم للأقوال عزو، لأنه ابن رشد كان ينقل بالواسطة، يعني غالب وقته في النقل كان على كلام ابن عبد البر في الاستذكار، هم أرجعوها إلى المذاهب. في المقدمة ذكروا مجموعة من المصنفات للمذاهب الأربعة التي رجعوا إليها وحينوا عليها، ثم زادوا أمرا آخر وهو ذكروا المعتمد في كل مذهب عند المتأخرين، وهذا طبعا مفيد لطالب العلم ليقارن، لأن ابن رشد كان ينقل من كتب المتقدمين أو المتوسطين، وضحت الفكرة.
نعم. وأضاف مذهب الحنابلة.
لحظة، الثالث هم أضافوا أيضا مذهب الحنابلة، فإنه كان لا يعني ما ذكرهم في الكتاب فأضافوهم، لأنه من المذاهب المعروفة فأضافوهم في الهامش، مذهب الحنابلة والمعتمد عندهم وقولهم في هذه الرواية أو في هذه المسألة وما قولهم فيه. ثم بعد ذلك بدأوا في تتبع الروايات وذكر النقد التي عليها، وإن كانوا يقولون القضايا العلمية التي في التحقيق كالعزو والإحالة والتوثيق والتخريج هذه معروفة، لكن هم يقولون وخرجنا الأحاديث والآثار بما يناسب كتب الفقه لا كتب الحديث، مع أنه والله أطالوا في بعض الحديث إطالات كتب الحديث من تتبع الروايات والشواهد ونحو ذلك، لعلها والله أعلم هذا لأن الخلاف يدور حول لفظة معينة في الحديث أو شيء من ذلك. وفقهم الله والكتاب حقق على 6 نسخ خطية، وهذه النسخة الخطية إن شاء الله يبان، هذه النسخة الخطية ذكروا ما فيها وميزة كل نسخة خطية وما عليها وشيء من ذلك. الغريبة ولدي، شو هذه النسخة الخطية؟ الغريبة ولدي أنهم لما جاءوا إلى عنوان الكتاب وتحقيقه ذكروا الخلاف وكذا، وأن أكثر من ترجموا له ذكروا هذا اللي ذكروا هنا، مع أنهم قالوا والتحقيق أن التسمية الصحيحة ما سماه مصنفه في أثناء الكتاب، قال المصنف سماه بداية المجتهد وكفاية المقتصد، يعني لكن معنى هم كذا يقولوا في أثناء الدراسة، لكن ما أدري لماذا كتبوا طب نهاية المقتصد، وفي الدراسة مرة سموه كفاية المقتصد والأكثر سموه نهاية المقتصد، يعني كان لازم يرسوا على بر، يا ذا يا ذا. أنا ظنيت غلط طرف الطباعة، لكن لما رجعت إلى الطبعة اللي في الداخل هنا وجدتها هي نفسها، والله أعلم. جزاهم الله خير. شوف يا ولدي هذا نموذج شوفها، رقموا المسائل من أول الكتاب إلى آخره، رقموها، رقموا الأدلة، رقموا اختيارات ابن رشد نفسه، اختياراته رقموها بالكامل، ضبطوا الكتاب، شكلوا بداياته، شوف هذا كله بداية تحريره، شوف هذه شوف الإطالة في الحاشية هذه من باب الإفادة الفقهية وتحرير ما ذكره ابن رشد في هذه المسائل وبيان شوف صحوها العلم والكوفيين، فيبدأوا يبينون لك ماذا فعلوا ماذا قالوا ويحررون الكلام. الحقيقة زادوا الكتابة يعني على ما فيه من إفادة زادوه إفادة، وفقهم الله. وأنا أشكر لأخينا الشيخ عبد علي ونيس أنه ذكر فريق العمل بالكامل الذين اشتغلوا معه فيها هنا، لكن والله ضيعت الصفحة الظاهر أنها صفحة 28 أو شيء من ذلك، لأنه هذا من باب حفظ الحقوق ويشكرون عليه. وأيها نعم، هذه هؤلاء إخواننا الأفاضل المشايخ الذين شاركوا، هؤلاء شاركوا في تحقيق الكتاب وهم 8 وفقهم الله. الكتاب مطبوع قلنا في 6 مجلدات من إصدار دار ابن الجوزي. الأخير الفهارس يا ولدي 22 فهرس تفصيليا، حتى ذكروا اختيارات ابن رشد أو ما تعقب عليه ابن رشد وإجماعات ابن رشد الثابت منها حتى غير الثابت منها، جزاهم الله خير، وهذه إفادة عالية. نعم
شيخنا، هل نستطيع أن نقول أن هذه أفضل طبعة لبداية المجتهد؟
فيما وقفت عليه حتى الآن، وإن شاء الله أن تبقى كذلك. هذا سلمك الله رسالة علمية أخذت قديما يا ولدي وطبعت ترى قديما، هذه طبعة جديدة بالنسبة لها عما أخذ عليها، يعني بين الطبعة الأولى والثانية فوق 20 سنة تقريبا. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سليمان بن إبراهيم بن عبد الله اللاحم وفقه الله في رسالته الدكتوراه هذه جاء إلى كتاب جليل متقدم لإمام في اللغة وأيضا إمام في التفسير، إلا أنه عرف باللغة أكثر من التفسير، وهو أبو جعفر النحاس، متقدم توفي عام 338 للهجرة رحمه الله، ألف عددا من الكتب في التفسير، معاني القرآن، ألف الناسخ والمنسوخ في القرآن وهو هذا أيضا، وألف القطع والائتناف، شوف لاحظ له عدد من كتب التفسير، ولهذا كان من ترجم قالوا العلامة اللغوي المفسر، وهو كان من أئمة اللغة معروف يعني منهجه في اللغة له عدد من الكتب في هذا الباب. هذا الكتاب يعد من الكتب المطولة المتقدمة ومن جاء بعده أول عليه، ولهذا الباحث وفقه الله وهو أخونا الحبيب فضيل الشيخ الأستاذ الدكتور سليمان اللاحم احتاج في المقدمة أن يقارن بينه وبين من جاء بعده ممن استفاد منه كمكي بن أبي قيس بن أبي طالب في كتاب النسخ والمنسوخ وكتاب نواسخ القرآن لابن الجوزي، قدم مدارسة مقارنة بين الكتابين بين هذا وهذا وهذا وهذا. الكتاب بعنوان الناسخ والمنسوخ في كتاب الله عز وجل واختلاف العلماء في ذلك للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس المتوفى عام 300 38 للهجرة رحمه الله، حققه على 4 نسخ خطية، منها المكتبة الظاهرية نسخة نفيسة جدا لأنها كتبت بعد وفاته 40 سنة تقريبا. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سليمان بن إبراهيم بن عبد الله اللاحم وفقه الله، مقدمته ترجمة للإمام أبو جعفر النحاس، ترجمة جيدة مفيدة، وذكر في ترجمته ثم عول على كتب الناسخ والمنسوخ وأشياء عول عليه في هذا الباب. شو هذه الدراسة؟ هذه الدراسة التي عقدها مقارنة بين هذه الكتب، والحقيقة أثر أبي جعفر النحاس على غيره ممن جاء بعده أكثر من ذلك كثير جدا.
شيخنا لكن... ذكر لماذا يعني اختص مكي وابن الجوزي من بين من كتب في هذا الباب؟
هو ما 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 أظن ما ذكرت يعني ما أتذكر الآن بالضبط، لكنه إنما عقد اختاره لأنهم الأشهر من بعد ممن جاء بعده، وأظن أو ممن أكثر النقل عنه. هذا وصف النسخة الخطية. الدراسة طويلة، أكثر من 350 صفحة تقريبا الدراسة المقدمة. بعض الدراسات تعرف المقدمات تأتي طويلة جدا، وهذه النسخ الأربعة التي تكلم عنها، وهذه صور النسخ الخطية التي عول عليها وفقه الله، هذه النسخ الخطية التي عول عليها في هذا الكتاب. والحمد لله الكتاب بما يدينا كامل، والكتاب يا ولدي لا يقتصر فقط على مسألة النسخ والمنسوخ، بل فيه إفادات وترجيحات واختيارات. فإنه لما ذكر مصادر أبي جعفر النحاس، ذكر مصادر سماعية سمعها من الأشياخ بالإسناد، ومصادر نقلية كان من عمها وأشملها ممن عول عليها، وكان أبو جعفر يحتفي به كتاب تفسير الطبري جامع البيان، ولهذا كان ينقل منه كثيرا ويعول عليه ويأتي بحكاياته وأشياء ويؤيده أو يستدرك عليه، فكان حفيا به جدا يعني. وهو أيضا تتلمذ على مجموعة من الأئمة، يعني مثلا في بعض الأسانيد كان يذكر مثلا كلام شيخه النسائي في إعلال بعض الآثار، أو شيخ الطحاوي كان يذكره، وهذا شيوخه أيضا في الحديث فيذكرها أيضا. فالكتاب فيه حديث، فيه نقد، فيه توجيه، وفيه تعليل. الكتاب مطبوع في 3 مجلدات من إصدارات دار ابن الجوزي وفقهم الله. أنا ما جبت لك صورة من الداخل عشان بس يبان الإخوة الصورة الجميلة على الطبعة الجديدة هذه. الإخوة جزاهم الله خير في ابن الجوزي كعادتهم في الإجادة والإفادة والنوعية في إخراج هذه الكتب مرقمة الأثار وهذه الكلام عليها والمقابلة وفقهم الله. هذا سلمك الله أيضا عبارة عن 3 رسائل علمية، أنا بشيلها كلها مع بعض كذا. هذه 3 رسائل علمية موضوعها أو معنى صح مشروعها واحد إن شاء الله يبان الإخوة. شوفوا أعطونا الصورة يا شباب، هذه موضوعها واحد. فكرة الكتاب هذا، فكرة الكتاب أو فكرة البحث، أنه استخراج لما استنبطه السلف من القرآن الكريم. وأولا المقصود بالسلف هنا الصحابة والتابعون وتابع التابعين، ثم المقصود بهم ما جاء ما كان مرويا عنهم بالإسناد، ثم مكان الحصر أو مجال التتبع والاستقراء هو الدر المنثور للسيوطي. والقصد ها هنا إخراج ما استنبطه الصحابة والتابعون وتابعين من الآيات استنباطا، يعني ما كان تفسيرا لهم للآية هذا مستبعد من البحث، ما كان بيان لمعنى الفضل هذا مستبعد من البحث. وضحت الفكرة؟ نعم. القصد الآن ما استنبطوه بأي طرق من طرق الاستنباط الذي يوافق الأدلة المعتبرة المعروفة عندها العلم، استنباطه بالمفهوم، بالاستقراء العام، بعموم اللفظ، باتساقه مع الأدلة العامة، أي طرق من طرق الاستنباط. وضحت الفكرة؟ هذا هو المشروع. كان أوله، هم تقاسموا أفكار الكتاب 3 من الباحثين. هذا أولهم وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ محمد ابن صالح الراشد وفقه الله، وسموا البحث هذا تسميته أولا استنباطات السلف من القرآن الكريم. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ محمد الدكتور محمد بن صالح الراشد أخذ هذا أول شيء هذا الموضوع واستقرأ الكتاب، استخرج منه وهو ما يتعلق بأبواب العقيدة والعبادات من كتاب الدر المنثور جمعا ودراسة. قدم بمقدمة فيها ترجمة فيها بيان المراد بالاستنباطات واستخراج منها، ثم بعد ذلك لماذا الدر المنثور وأهميته. هذا المقدمة التمهيدية، لأن المقدمة التمهيدية هي موجودة مرادة للجميع وموجودة عند الجميع، فيها بيان مفهوم التفسير والاستنباط والفرق بين الاستنباط والتفسير والفرق وأهمية الاستنباطات، منهج السلف في الاستنباط، أهميته، العلماء الذين يكثر عنهم النقل، ثم بعد ذلك هذه المجالات العقدية التي هي في محل اللي مباحث العقيدة، مو نحن عنده العقيدة والعبادات. العقيدة شوف الفصل الأول خصه بالاستنباطات المتعلقة بالعقيدة، وتحت 14 مبحث، كل مبحث يتعلق بنوع من أبواب العقيدة: الملائكة، القرآن، الأنبياء، الآخرة، القدر، وهكذا. ثم لما جاء الفصل الثاني خصه بالاستنباطات المتعلقة بالعبادات، العبادات هي المشهورة المعروفة، وطريقتهم فيها كما كالتالي: أنهم يأتوننا، وضعت هذا إن شاء الله يبان، أنهم العناوين هذه طريقتها، أنهم يأتون للعنوان الواحد فيكون ربما كان لهم هذا. مثالها الاستنباطات المتعلقة بالقدر، شوفوا يا أخوة، ربما يكون في المحل الواحد أو للعنوان الواحد أكثر من استنباط، فيأتون مثلا قال السيوطي، ينقلون أصل كلام السيوطي، قال وكيع قال كذا ينقلونه هذا عن ابن عباس. طبعا هم خلصوا كلهم من نتائج هذا البحث والاستقراء أن ابن عباس رضي الله عنهما وأكثر العلماء من والصحابة والسلف في استنباطا من القرآن، وهذا مصداق ما جاء أن بحسن لما دعا له في فهم القرآن وأنه صار ترجمان القرآن. شوف إيش يفعلون، يذكرونه كما ذكره السيوطي بنصه، ثم يذكرون تخريج هذا النص، تخريج هذا المنقول، ثم دراسة هذا الاستنباط فيقارنه بينه وبين غيره ممن ذكره من أئمة التفسير، هل هذا الاستنباط صحيح شيء، ثم بعد ذلك يأتي مر معنا يأتي الاستنباط الذي بعده أو دراسته ويخرجون إلى نتيجة. الاستنباط الثاني في نفس الباب تخريجه، ثم بعد ذلك دراسته، شوف تخريجه دراسته الاستنباط، إذا كان فيه خلاف يذكرون خلاف ويرجحون، وهم قالوا ذكروا أن قليل من الأوجه اللي خرجوا فيها لأن فيها ضعف من الاستنباطات يعني شيء قليل، وإلا والحمد أكثر الاستنباطات يعني الحمد لله على الصواب وشيء من ذلك. هذا الكتاب يجمع لك قضايا جميلة جدا. شوف هذا مثلا العبادات، هذا ما يتعلق بالزكاة مثلا، هنا الاستنباطات تتعلق بالزكاة، الاستنباط الأول ماذا قالوا، تخريجه، دراسة الاستنباط وانت ماشي بهذه الطريقة. كتاب حافل بالنقل عن السلف، هذا الجزء الأول كل مصدرات دار ابن الجوزي، وهو ما يتعلق بما سبق ذكرنا. هذا الثاني، الجزء الثاني من المشروع بعنوان استنباطات السلف من القرآن الكريم، يتعلق بأبواب المعاملات من كتاب الدر المنثور جمع والدراسة لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أنس بن عبد الله محمد الكندري وفقه الله. وهذا المعاملات المقصود بها عامة المعاملات، يعني أبواب المعاملات المعروفة المشهورة وما يتعلق بأحكام الأسرة وكل الأبواب باقية بالجنايات والحدود والتماشي. ولهذا لما جاء قلنا المقدمات وما يتعلق بها يتقاربون فيها جدا، لكن هذه الموضوعات الفصول إنما قسمها على ما يحتاج إليه من العناوين. شوف هذا الفصل الأول ما يتعلق بالمعاملات المالية، الثاني الجهاد، الثالث ألم معرفون عن المنكر، الرابع السلطاني الحكاوة السلطاني، الخامس الأسرة، والسادس الجنايات والحدود، والسابع والثامن الصيد والذبائح وأحكام اللباس والزينة والأيمان والنذور، الأخير الحادي عشر القضاء والشهادات وعلى نفس من والي والطريقة، لأنه لابد من توحيد الطريقة. لاحظ معي هذا باب واحد يقول لك الاستنباط الثالث عشر يجعلها أنا بين يعني داخل القوس أو داخل المستطيل. قال السيوطي هذا الآية محل الاستنباط، قال السيوطي شوف يخرج الاستنباط، تخريج الاستنباط، ثم تخريج دراسة الاستنباط، يقرره ما ذكر الأئمة من أهل التفسير وشيء من ذلك، والكتاب كله على هذا المنوال وفقه الله. هذا من إصدارات أيضا دار ابن الجوزي، وهذا الثالث عندنا تتمة المشروع كامل من استقراء الدر المنثور، استنباطات السلف من القرآن الكريم التي تتعلق بالتربية والسلوك من كتاب الدر المنثور جمع والدراسة لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور ضيف الله بن عيد الرفاعي. وهذا الكتاب وهذا الجزء الثالث بالذات هذا مليء بالفوائد لأنه يحتاج إليه، وقد خلص إلى قريب من 180 من الاستنباطات الموجودة. والسبب يا ولدي الموضوعات التي في التربية والسلوك، فإن ما جمعهم من استنباطات السلف في هذه القضايا، دعك من هذه المقدمة التمهيدية اللي ذكرناها مرارا، هذه الفصول عندك الثمانية. شوف الفصل الأول في الابتلاء، محاسن الأخلاق، الأدب، العلم، الذكر، الدعاء، مساوئ الأخلاق، ثم استنباطات متفرقة، وأتوا بأشياء كثيرة جميلة جدا مفيدة. يعني كان من ضمنها استنباط من استنبط إلى أن البعوضة هي أضعف المخلوقات على الإطلاق، وبدأ يحلل هذا فين حطت عليها ورقة، هذه هي الاستنباطات المتفرقة، هذا أوله، البعوض أضعف المخلوقات، فذكر من ذكره ثم خرجه، ثم يبدو معنى الآية إجمالا، ثم دراسة الاستنباط ومقالة أقوال أهل العلم في ذلك، ويخرج بنتيجة ورجح هذا الترجيح ويبدأ بالراجح بهذه الطريقة. الكتاب هذا بالذات مفيد جدا لعامة الناس وليس خاصة لتلك الدارسين. الكتاب من إصدار دار ابن الجوزي جزاهم الله خير. هذا ولدي رسالتين متعوب عليها بالذات في قسم الدراسة وحتى قسم التحقيق. أما الكتاب فقد كان في غياهب الجب، يعني كان من يذكر ذكروه مرارا أنه مفقود من زمان أصلا، وهو من تقدير الله ولطفه بقاء نسخة فريدة منه في تركيا، وهي كاملة تامة إلا بعض مواضع يعني قليلة كذا، لكن سبحان الله سقطت شوية من المقدمة فيه، يقولون صفحة تقريبا، هي جعلت الأمر مخفي وجعلته يدون باسم مجهول أو بغير اسمه، وتقال أن المخطوطة كذا، يعني تعرف أحيانا يخرجون خرشة كذا من الرأس تقديرا يطلعوا في أي القرن وكذا. بالتتبع سبحان الله مع المقارنة يظهر لك هو كتاب من، وهذا يبغى له نفس طويل، وهذا الذي جعل المحققين في المقدمة وفقهم الله يحتاجون إلى دراسة طويلة إلى إثبات نسبة الكتاب إلى صاحبه. أما الكتاب فهو بعنوان كشف الأسرار وهتك الأستار للإمام الكبير القاضي أبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني العالم المشهور المتوفى عام 403 الهجرة رحمه الله، ويعد من كتبه المطولة، ويعد من الأصول التي ردت على فرقة الباطنية، الأصول المتقدمة من جاء بعده أول عليه كابن حزم والغزالي وجماعات من جاء بعدهم، وفيه وقعت ولأنه وقعت تحت يديه الوثائق الخاصة والأسرار عند الباطنية التي لا يطلعون عليها أحدا، وقعت عليه عنده بعض الكتب والرسائل وشيء جعلته يتتبعهم تتبعا تاريخيا وتفصيليا في النقد، ورد عليهم نقدا إجماليا، ثم بدأ يفصل لهم في الجواب، وأتى بعجائب من الجواب والرد والتفصيلات والمسائل، ترى وفيه تحقيقات أصولية وأشياء غير الرد العقدي وشيء من ذلك. والكتاب طبع في مجلدين رسالتين علميتين تعنوا لهما، الرسالة الأولى كانت لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ إبراهيم ابن محمد بن إبراهيم البيحي وفقه الله، والثانية هذه كانت لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ أحمد ابن عبد الرحمن الدميجي وفقهم الله. طبعا في المقدمة كلاهم في المقدمة وحدوا العمل وجعلوا المقدمة واحدة وترجموا فيها الباقلاني ترجمة تليق به، ثم بدأوا يتكلمون عن قضايا حققوها وأرادوا بها إمراج، ولهذا ذكروا في المقدمة هنا أشياء مما جعلت الكتاب يتميز بدراسته قسم الدراسة المطول، هذه شو مجموعة من التفاصيل والتحقيق، وفيه جواب عن بعض المعاصرين من الدكاترة الذين كتبوا عن القضايا عن العقائد الباطنية وفرق الباطنية وإخوان الصفا وغيرهم من المشهورين المعروفين كعلي سامي النشار وبدوي وغيرهم، يعني مما كتبوا في هذا المجال، وهذا لا يظهر إلا بالتتبع، فإنهم تتبعوا قضايا الدراسة نفسها. طبعا قسم الدراسة يحتوي ترجمة الباقلاني كما ذكرنا، وفيها بالذات تتبع مؤلفاته المطبوعة والمخطوطة والمفقودة وتكلموا عنها، وأما الفصل الثاني خصوه عن الكلام عن الباطنية، لما جاءوا إلى الكلام عن الباطنية أفاضوا الكلام في الباطنية، عرفوا بها نشأتها التاريخية أهم أعلامها أئمتها، ثم تدرجوا بعد ذلك، ثم خرجوا إلى كيف انتشروا في البلاد المسلمين، ثم إلى أهم الأفكار العقدية التي عندهم في النبوات في الإلهيات في الآخرة في كذا، وتفرقوا إليها جزاهم الله خير سبحان الله. ومما تعنى له في هذا الكتاب خنيبا معنا إن شاء الله هنا، طبعا حقق الكتاب على نسخة خطية وحيدة فريدة لا ثانية لها، وهي هذه النسخة هذه، لكن الحمد لله أنها نسخة تامة ما عدا شيء من المقدمة، يقدرونه بورقة واحدة أو صفحة واحدة فقط ذهبت معها العنوان، ولأنه يقول بعض من نقل الكلام عن الباقلاني ذكر في يقول مقدمة كتابه نسب العبيديين وأبطله وذكر النسب الصحيح، يقول ما وجدنا فيها هنا، لكن الحقيقة هذا يحتاج إلى أن الناقل له يذكره أنه من هذا الكتاب خصيصا، ولا ما يصلح مثل هذا العدو ما ذكره محل آخر صح ولا لا؟
نعم.
وكيف يكون صفحة واحدة إذا كان نسب العبيديين تتبعه شيء من ذلك؟ المقصود أن النسخة الحمد لله تامة. طبعا هم يا ولدي تعنوا في الكتاب ضبطا وتخريجا وتعليقا، المسائل العقدية حق علقوا عليها، لكن مما تعنى له ماذا؟ إرجاع عقائد الباطنية المذكورة هنا إلى 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 مؤلفاتهم، وهذا جعلهم يتعبون جدا لتعرف أنت قلتها وندرتها وأنها حبيسة السر ما يطلع عليها أي أحد، وهذا جعلهم جدا يعني يقولون والحمد لله غالب ما نقله وذكره رجعنا إليه، مع أنه وقف على كتب يقول ما إذا عجزنا فنقلوا من نقل عنه بالواسطة وذكروا، لكنه ذكروا من فوائد هذا الكتاب وماذا عول عليه وماذا نقل. قال هناك نقولات حتى عن الأبوات حتى على حتى عن بعض الشعراء. يقول لما جئنا نرجع إلى دواوين المطبعة ما وجدنا بعض الشعر وهو ينقله ترى بالرواية الباقلاني في هذا الكتاب. وترى من العجائب أن ينقل شعرا لا يوجد في الدواوين وهو موجود. يعني هذا من باب الإثراء الناحية العلمية حتى اللغة وأشياء عجائب. الكتاب مطبوع في مجلدين من إصدارات دار ابن الجوزي وفقهم الله. هذا سلمك الله أيضا بحث ماتع وباذخ. فكرته ممتازة وهو مسألة المصطلحات الأصولية كيف نشأت؟ من أول من قال بها؟ ما الغرض منها أصلا؟ طب هل بقيت على ما هي عليه في دلالتها الأولية ولا حدث لها تطور مع الأزمان والعصور وتداول المصنفات المصولين لها عبر الطبقات والتاريخ؟ هذه ناحية جدا مهمة لأن الخطأ فيها يجعل الخطأ ينسب يجعل الخطأ منسوبا إلى السلف. فإن بعضهم أراد محاكمة المنقول عن السلف من أقوالهم إلى المصطلحات التي استقرت عند المتأخرين فوقع عند الغلط غلط النسبة وغلط الفهم أيضا وقعوا. فهذه الحاجة إلى مثل هذه الدراسة. هذا الكتاب أو هذا البحث الرسالة عبارة عن ثلاث رسائل علمية جاءوا إلى موضوع المصطلحات عند الأصوليين وبدأوا يتكلمون عنها لا من باب ذكر الفرق بين المصطلح ومصطلح ولا من باب ذكر الترجيح بين التعاريف والمصطلحات المذكورة. لا هذا كله مستوعب وإنما أرادوا نشأة المصطلح الأصولي كيف نشأ أوله على ماذا دل في أولويات البحث. من أول من قال به إذا لم يكن المصطلح قرآني ولا من السنة من أول من قال به وأنشأه على ماذا كان يدل أول الأمر ماذا حدث له من تطور وتغير عبر إلى ماذا استقر بعد ذلك. هل استعمل في غير محله عند غيرهم هل استعمله غير الأصوليين أيضا أو لا. هذه كلها سبحان الله تبين لك. يعني مثلا الشرط يقول الشرط موجود عند النحويين وعند الأصوليين هم سيهتمون فقط عند الأصوليين كي دلالته عندهم كيف تطور هذا الشرط. وضحت الآن مثالها البحث بعنوان المصطلحات الأصولية نشأتها وتسلسلها التاريخي. يا أخي العنوان فخم. أما هذا عبارة عن ثلاث رسائل علمية في مجلدين ضخمين. القسم الأول وهم طبعا استوعبوا كل أبواب الأصول عموما قسموها ثلاث أقسام. القسم الأول كان من نصيب أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور حسن ابن حامد العصيمي وفقه الله. والقسم الثاني كان من نصيب أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله ابن علي الشهراني وفقه الله. والثالث كان من نصيب أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور ماجد بن خليفة السلمي وفقهم الله. طبعا قسموه على حسب الأبواب جزاهم الله خير مع مقدمات. يعني أنا أشكرهم على المقدمات. الكتاب يحتاج إليه خاصا مثل هذا التمهيد. هذا التمهيد فيه نشأة معنى المصطلحات المرادة الألفاظ ذات الصلة نشأتها تاريخيا أهميتها خصائص المصطلحات ضوابط إطلاق المصطلحات ما هو حتى يسمى المراحل التي تدرجت بها المصطلحات الأصولية. وكان هذا مثل المقدم. ثم جاء بعد ذلك القسم الأول هذا المصطلحات الأصولية في الحكم الشرعي ومتعلقاته وهو القسم الأول اللي أخذنا الشيخ حسن العصيمي وبدأ. وهذه هي مباحث الكتاب اللي هو الفصل الأول قسموا إلى عدد من الفصول وهي هذا الفصل الأول والخاص بالحكم الشرعي مصطلح الحكم الشرعي وما نطلقه طريقتهم لأنه هذه كل المصطلحات أنهم أول ما يبدأون بهذا المصطلح يعرفونه لغويا ثم بعد ذلك بعد تعريفه يأتون نشأة المصطلح تاريخيا متى نشأ أو من أين جاءت نشأته. ثم بعد ذلك يأتونها بعد ما يقرروا التسلسل التاريخي لمصطلح هذا التطور التاريخي الذي حصل له كيف تدول ماذا زيد فيه أو نقص عنه ماذا يكون. شوف لما ينتهون إلى شوف ماذا ماذا حصل له منحا عقدي صار له منحا عقدي ثم حصل له ماذا دخل عليه من المنح العقدي ثم حصل له منحا أصولي ماذا سحصل به حتى ينتهون إلى تقرير أو مع صح ما استقر عليه هذا المصطلح. والتماشي المصطلح الثاني الحاكم والتماشي. ويقولون إن كثيرا من هذه المصطلحات دخلت عليها قضايا عقدية وفلسفية ومنطقية وحتى أشياء أخرى أيضا احتاجت منه إلى نوع من التتبع والاستقراء. شوف يا ولدي هذا مثلا القسم الثاني وهو الرسالة الثانية لأخينا الحبيب الدكتور عبد الله الشهراني المصطلحات الأصولية في الأدلة الشرعية خاص بالأدلة الشرعية وتمضي. والثالث لأخينا الثالث الشيخ ماجد السلمي كتاب مطبوع في مجلدين ضخمين من إصدارات دار ابن الجوزي جزاهم الله خير. هذا ولدي بحث ماتع بحث باذخ ونفيس جدا. الحقيقة أنا يعني حتى أني كدت أنسى أن أحضر بقية هذا من استغراقي في قراءة مثل هذا البحث. أما العلم الذي هو محل الدراسة فهو شيخ الإسلام تيمية، وهو معروف كتب في كثير ترجمته، وأنا والله خشيت من الباحث أن يتكلم في ترجمته الكلام المألوف المعتاد المكرور يعني، لكنه أحسن غاية لما جاء إلى ترجمة شيخ الإسلام في هذا البحث، ذكر من ترجمته ما يدل على ما يثري الناحية الموضوعية التي هي محل البحث عندنا. الناحية الموضوعية ما هو؟ هذا كتاب وبحث خاص بالجدل والمناظرة، لكن الجدل المناظرة هو ذكر أقسامها قسمين، والقسم المحمود ومذموم، والجاء إلى القسم المحمود الذي هو الجدل بمقتضى قواعد الأصول، يعني المنضبط بالقواعد الأصولية. وضحت؟
نعم.
شيخ الإسلام كان بارعا في هذا الباب، جعل هو أراد أن يستخرج من مناظرات وجدالات شيخ الإسلام المبثوثة في مؤلفاته والمذكورة في تراجمه ممن ترجم له، كيف كان يستفيد من القواعد الأصولية لتقرير الجدل المناظرة، وخرج إلى أشياء عجائب. العنوان البحث بعنوان الجدل بمقتضى قواعد الأصول عند شيخ الإسلام ابن تيمية، دراسة نظرية تطبيقية لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور مسفر بن هادي العرجاني وفقه الله، وهو الحقيقة باحث أصيل، في عنده استقراء ماتع وعنده كتابة ونفس وحسن عرض وبيان ومع ترتيب، وحتى أنه ما عنده مجرد يعني ترصيف أقوال لا عنده يعني، قلت لما ذكر مثلا ترجمة ابن تيمية ذكر في الترجمة الأشياء البدايات المعروفة معروفة، لكن بعدين كيف ما الذي أثر في شيخ الإسلام حتى في النزعة الجدلية عنده من بدايات الطلب، ماذا قرأ من الكتب، ماذا كان ناظر، من أصلا التقى بمن، من الأشياخ الذين أثروا عليه في هذا الباب، وانت ماشي يا أخي هذا اللي يفيد، يعني هذا هو الذي يفيد في الترجمة. لما تجعل لي ابن تيمية، لماذا جعلت ابن تيمية محل دراسة للجدل؟ طبعا ابن تيمية له مناظرات كثيرة جدا، هو ذكر، هو يكاد يستقرئ ما وقع من المناظرات وجمعها، ما حكي عنه كتب الطبقات والتراجم وجمعها، ما في مؤلفات مما ذكرها وتلاميذه وجمعها أيضا، كل محل الدراسة وضعها هنا، وبدأ يستخرج منها كيف كان صرف ابن تيمية في الجدل، خرج بأشياء هو يذكر لك أنها نتيجة الاستقراء لما كان الشيخ الإسلام يعرضه في جدالاته. يعني مثلا ابن تيمية يقول لك بالاستقراء لا يفرق بين الجدل والمناظرة عندما واحد، لما يأتي حتى يقرر شروط الجدل عند الأصول، عند شروط الجدل كذا في أبوابه، يفرق بين ما ذكره أهل الأصول وبين ما ذكره شيخ الإسلام تيمية من شروط الجدل، ثم يعقد مقارنة، ما الفرق بينهما، أين محل الاتفاق وأين محل الافتراق، ماذا زاده ابن تيمية رحمه الله في هذه الشروط. الكتاب نفيس وبارخ، أنصح بقراءته يا ولدي، هذا لا تقرأه أنت يا ولدي، ضروري تقرأه، وهلا لأنه كتاب مفيد حتى يقرأ كل مراد الاطلاع على موضوع الجدل عموما وليس ابن تيمية فقط خصوصا. شوف هو قسمه إلى 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 فصول، قدم بمقدمة تمهيدية التي كان لك قبل قليل، لكن بعد ذلك بدأ يتكلم عن شروط الفصل الأول في شروط الجدل ومقاصده وآدابه كما ترون، وكل واحد خصه بمدحه وتكلم عنها وأطال فيها وفقه الله. طبعا هذه ولدي تنبيه آخر، ترى هذا الكلام ليس فيه مرسلا، يعني لما يتكلم عن آداب الجدل وآداب لا، هذا مو يروح يتكلم يجيب لك من الكتب، يجيب من كلام شيخ الإسلام تيمية وتصرفاته، ما الآداب، ثم يقارنها بكلام من كتبوا في الجدل أصالة أو من كتب من أهل الأصولين في أثناء كتب الأصولية أو شيء من ذلك، والمقارنات ماتعة يا ابني. الفصل الثاني خصه بقضايا الجدل والتمويهات والمناظرات، وتكلم عنها في عدد من المباحث، ثم بعد ذلك الفصل الثالث الاصطلاحات الفاسدة والفروق التي تستعمل من عند المموهين في هذا الجدل اللي هو الجدل الباطل، وتكلم عنه أيضا في هذه الاصطلاحات الفاسدة والفروق بينها. الرابع في أسئلة الجدل والاستدلالات والنقد والفرق بين كل واحد منهم، جعله له ضوابط وقواعد. والخامس والأخير وهو الطويل عندنا قوادح الأدلة، وهو قد أطال فيه الكلام قرابة نصف الكتاب في هذا، قوادح الأدلة لكثرة دورانها في قضايا الجدل، في مثل الاستفسار والمنع والمعارضة والنقض، كل واحد منها ترى ويجعلها في مبحث فساد الوضع، ثم يتكلم عنه يبين معناه وما المراد به وضوابطه وما يترتب عليه وفقه الله. والكتاب كما قلت لك الحقيقة متعة من القراءة والتثقيف العام لما يتعلق موضوع الجدل. في شيء مهم قال، وهذا الموضوع يحتاج له خاصة اليوم لما انتشرت مواقع التواصل الاجتماعي وسائل المناقشات، وهذا على الهواء مباشرة في القنوات في مواقع التواصل، وهذا لا يخفى على أحد، قال وكثير منهم لا يراعي مثل هذه الأشياء الموضوعة أو الموجودة والمقررة عند أهل العلم وفقه الله. الكتاب مطبوع في مجلد من إصدارات دار ابن الجوزي. أنا كنت أتمنى حاجة واحدة ولدي، ما ذكر المراجع، ليش؟ الله يسامحك يا العرجاني، على سلمك الله حتى موضع باركود يذكر واحد يرجع للمراجع مثلا باركود يعني حتى واحد لو أراد يرجع إليها هذا سلمك الله هذه رسالة علمية ماتعة صاحبها هو يقول كتب في الحاجة كثيرا من قضاء من نواحي كثيرة قال لكن لم أجد من جمع كل القواعد التي يمكن جمعها من كتب أهل العلم والفقهاء والأصوليين مما يتعلق بالقواعد التي تضبط لك الحاجة وما يتعلق بالمسائل والضوابط تتعلق بالحاجة أيضا فجمع يا ولدي في هذا الكتاب الضخم كل ما وقع تحت يدي من القواعد والضوابط الفقهية المتعلقة بالحاجة الشرعية دراسة تأصيلية تطبيقية أما الدراسة التأصيلية فقد بدأ بها وهي التمهيد عرف فيها الحاجة وأنواع الحاجة وأقسامها وضوابطها هذه المقدمات المعروفة أيضا عندنا وعرف معنا القواعد والضوابط ما المراد بها لكن كان كلامنا على الحاجة هو المهم عندنا ثم قسم الكتاب إلى بابين الباب الأول ذكر فيه القواعد المتعلقة بالحاجة وهو طويل وهو أطول الكتاب ذكر 61 قاعدة كل قاعدة ولدي يذكرها من نص عليها دليل القاعدة من قال بهم العلماء ماذا يخرجون عليها والتماشي وإن اعترض يأتي بالاعتراض ثم نماذج من تخريجات الفقهاء على هذه القاعدة القدامى ثم نماذج من النوازل المعاصرة عليها ثم بعد ذلك الباب الثاني الضوابط الفقهية المتعلقة بالحاجة أيضا ذكر ما يقرب من فوق 40 يعني هي فوق 100 تقريبا من 106 من الضوابط والقواعد عموما البحث لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن ناصر بن محمد الكربي وفقه الله ونفع به مثال وقفنا الحمد لله هذا مثاله مثلا الحاجة أوسع من الضرورة طبعا قد في المقدمات فيها الفرق بين الحاجة والضرورة بدأ يتكلم شوفها المطلب الأول صيغ القاعدة الصيغة التي صيغت بها القاعدة يقول فإن لم أجد من صاغها صاغها هو على أقرب ما يكون ثم بعد ذلك معنى القاعدة يذكر لك معناها ثم يأتي إلى أقوال أهل العلم في القاعدة وأدلتهم على هذه القاعدة ثم هذه التطبيقات التطبيقات أولا يبدأ بالتطبيقات المشهورة عند الفقهاء المتقدمين ثم يبدأ بعد ذلك إلى التطبيقات النوازل المعاصرة شيء متعة يعني هذا الكتاب يستفاد منه كثيرا في قضايا الحاجات في بيان قواعدها وضوابطها وما تضبط به وفقه الله وقد أمتع وأجاد الكتاب من إصدارات دار ابن الجوزي في هذا المجلد الضخم هذا يا ولدي عندنا تقول لي باقي شوية الله المستعان هذا ولدي هذه الرسالة علمية عندنا وهو يتعلق بموضوع النقد الفقهي النقد الفقهي عموما هو مما يمارسه الفقهاء وهو ترى هذا مما فيه تجديد للفقه أما يدعى يطالب بالتجديد في الفقه هذا فيه تجديد في الفقه لكن المراد بالبحث هنا ليس النقد الداخلي المتعلق بالروايات والأقوال داخل المسائل والمذهب لا هو أراد أن يأتي إلى هذا النقد الجملي النظرة العامة للمذهب وكيف ينتقد في طرائق الاستنباط في طرائق التصنيف والمصنفين والمصنفات والمسائل المطروقة والمجالات ونحو هذه النظرة الجملية وأيضا من أئمة المذهب نفسه أن سماه نقد داخلي وخارجي الخارجي فيما لو كان أئمة المذهب ينتقدون شيئا خارجيا ما يتعلق مذهب كنقدهم مثلا للروايات وشيء نقدهم لأقوال غيرهم من المذهب وأنت ماشي سماه صاحبه النقد الفقهي في المذهب الحنبلي دراسة تأصيلية تطبيقية لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم بن عبد المحسن ابن محمد السعوي وفقه الله والكتاب يا ولدي نافع ومفيد وجزاه الله خير يعني كتب بيت شعر أبيات شعر لشيخي الذي توفي وما شاهد البحث هذا هو البحث هذا عبارة البحث عبارة عن مقدمة وتمهيد وخمسة فصول قدم في التعريفات المشهورة نحن ما نقف عندها ثم بدأ يتكلم عن المراد بالنقد الفقهي عموما هذا على قضايا عامة بدأ بعد ذلك هذا الفصل الأول خصه بموضوع نشأة النقد الفقهي تكلم عن الناحية التاريخية علاقته بالتجديد ما هي أهم المشكلات تواجه النقد الآن الفصل الثاني وما بعده دخل غاصة في المذهب الحنبلي هذا اللي هو محل البحث بدأ بعد ذلك نشأة النقد عند الحنابلة قسمه لطبقات بدءا بالإمام أحمد ومن معه ثم الطبقة المتقدمين والمتوسطين المتأخرين ثم بعد ذلك أهمه اختار سبعة من العلماء المشهورين بالنقد وذكر نماذج وما تميزوا به من النقد أيضا الفصل الثاني خصه خاص بالضوابط النقد الفقهي عند الحنابلة تطبيقاتهم أيضا ضوابطهم آدابهم آثارهم مترتب على ذلك الرابع ما يتعلق بالمجالات النقدية في المذهب الحنبلي وأنواعه وكل واحد عقد لها مبحث الفصل الخامس خصه بأسباب باب النقد الفقهي عند الحنابلة وما استعملوا فيه. هذا أنواع النقد لما يتكلم شوية أنواع نقد الروايات، الاستدلالات، الأحكام، المصطلحات، المصنفات، وانت ماشي. ثم بعد ذلك ما يتعلق بأساليب النقد، هذا طبعا الفصل الخامس الأخير عندنا عبارة عن أسباب النقد، هذه أسبابه وهذه أساليبهم، إيش الأسماء الألفاظ التي يستعملونها للنقد، وهي سيارة يعني مشهورة ترى كثيرة الدوران حتى عند غير الحنابلة، لكنه أكثر من الاستدلال من التمثيل والجزاء الله خير والاستنباطات. أنا حطت الورقة لحاجة بس ما أدري ولا تطلع معي ولا لا، يعني هذه مثل النماذج جزاء الله خير. الكتاب مجلد ضخم من إصدارات دار ابن الجوزي، هذا ولدي ولد دراسة حديثية مهمة جدا، وهي في تفسير الصحابي القولي لقول النبي صلى الله عليه وسلم، انتبه لضابط القولي والقولي. أما ها هنا البحث فهو عبارة عن رسالة علمية لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن حمد العتيبي وفقه الله، جاء إلى ما فسره الصحابة قولا لما نقلوه من قول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حصرا. شوف انتبه، هذا يعني أن ما فسروه بأفعال مستبعد عندنا، وضحت الآن؟ وما فسروه من أفعاله أو تقريراته مستبعد معنا، ما قالوا وسلم ثم هم فسروه قولا أيضا، وضحت المحل؟ أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد العتيبي جاء إلى يقول أول ما جاء قال حصر البحث فقط في الصحيحين، وفي الصحيحين لماذا؟ قال حتى نتطلع خرج إلى 130 نموذجا يصلح يعني كنت محل الدراسة عندنا، واقتصر عليه، وهذا يفتح مجال، ترى مجال هذا البحث كبير، وهو أصلا في التوصيات قال يفتح أبواب سلسلة يمكن إخراج 20 رسالة علمية ترى من وراء هذا البحث، وفق الله وقت أشار إلى بعضها. شوف الكتاب بعنوانه والبحث تفسير الصحابي للنص النبوي، دراسة تأصيلية تطبيقية لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن حمد العتيبي وفقه الله، قدم مقدمات باذخة جميلة جدا أصل فيها الكتاب أصلا على قسمين، قسم منه الباب الأول ما يتعلق بالقضية التأصيلية للكتاب اللي هو تفسيرات الصحابة أهميتها، كيف نقول منزلتها، لماذا هم لهم خصيصة في قبول أقوال وتفسيرات، يعني هذا من الأول يصلح لمعرفة جملة ما عليه مزايا النقل عن الصحابة رضي الله عنهم في بيان معاني ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك بدأ يقسم الكتاب إلى أقسامه اللي هي حسب الأبواب، تفسيراتهم الواردة في العقائد، تفسيراتهم الواردة في العبادات، تفسيراتهم في المعاملات والأنكحة، تفسيراتهم الواردة في الآداب والأخلاق، وهذا تبع المباحث. أنا يهمنا الآن تقول لي يلا خلينا، أنا عارف أنه أحمد جلال هذا مثال، أنا وضعت كده إشارة، هذا مثال مثاله يعني هذا تفسيرات الصحابة الواردة باب النكاح، طبعا هذه المباحث. خلينا نشوف المثال الأول، يأتي هذا كتاب النكاح يسوق الكلام إن كان في بخاري يقول بخاري كان مسلم يقول مسلم، بعده غريب الحديث الألفاظ، بعده تراجم رواة الأسناد للدراسة الحديثية، بعده يتكلم عن تخريج الحديث، بعده شوف تفسير الصحابي للنص النبوي من أين جاء دليله والمعنى اللي أتى به، شوف بعده مستند الصحابي، ما مستنده في هذا التفسير، هل المشاهدة الحس السماع أي مكان، ثم بعد ذلك يقارن بين قوله هل اختلف عليها ولم يختلف، وفقه الله. ومن جميل ما صنع أحيانا يذكر لك صور، يعني لما جاء إلى حرة المدينة جوجو أنقل لك صورتين للحرة المذكورة في الحديث مما فسره أبو هريرة بقوله، طبعا هو خرج نتائج حلوة، يقول أكثر من نقل عنه تفسير أقوال الرسول أبو هريرة رضي الله عنه، وهذا عدم أبو هريرة عرف أنه وعاء من أوعية الحديث، الكتاب من إصدارات دار ابن الجوزي وفقهم الله.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع، وشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.